الأوتار الشرعية.
الحمد لله الذي لم يزل بعباده لطيفا خبيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه فكان للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب مؤمن متبع. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل أينما كنتم، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذه الحلقة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، لا يزال حديثنا بفضل الله سبحانه موصولا حول القضايا المعاصرة. نتحدث فيها أحبتي الكرام عن القضايا الفقهية المعاصرة التي تتعلق بأمور المسلم مما ينبغي أن يعلمه ولا يجهله. وقد سبق الحديث أحبتي الكرام في الحديث عن الأحوال الشخصية، تحدثنا عن أحكام النكاح أو إن شئت قل أحكام الزواج وما يتعلق به، تحدثنا عن الخطبة والعقد، تحدثنا عن الحمل والولادة والنسب والرضاع، ونحن في هذه الحلقة نبدأ الحديث عن أسباب الفراق بعد انعقاد النكاح، أو إن شئت قل ما يقطع به النكاح أو يلغى به عقد الزواج. أيها الأحبة الكرام، بادئ ذي بدء أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله، مرحبا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب، بارك الله فيك.
شيخنا، سبق أن تحدثنا عن الزواج والنكاح وما يتعلق بالأسرة المسلمة من قضايا وأحكام، لا سيما القضايا المعاصرة التي تتعلق بالبيت المسلم. نحن في هذه الحلقة إن يسر الله عز وجل نريد أن نشرع في الحديث عن الأحكام التي تتعلق بالفراق، وأول هذه الأحكام ما يعرف بأحكام الطلاق. شيخنا، لا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن الطلاق مسألة من أخطر المسائل التي تتعلق بالبيوت المسلمة، فكما أن الزواج أو عقد النكاح تحل به المرأة لزوجها ويحل الرجل للمرأة، فإنه بالطلاق تحرم المرأة على الرجل ويحرم الرجل على المرأة. من أجل ذلك عنيت الشريعة يعني واهتمت اهتماما عظيما بليغا بمعرفة أحكام الطلاق. يعني نود بادئ ذي بدء أن نعرف المشاهدين الكرام معنى كلمة طلاق، وهل يعني الشرع الحنيف لما تحدث عن الطلاق ندب إلى الطلاق، أم أنه كما هو مشهور بين عوام الناس أن الطلاق أبغض الحلال؟ نعم. بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلا ريب أن الطلاق أمر يعني مع أول فقه الطلاق من الأمور الهامة التي ينبغي على كل متزوج أن يعيها وأن يعلمها، لأن به تحرم المرأة على الرجل. وينبغي أن ننبه أن مسألة الفروج مسألة خطيرة، وأن أنه لا يسع أي أحد أن يتكلم أو أن يفتي فيما يخص مسائل الفروج إلا بعلم وببينة واضحة، لأن الزواج بتستحل به الفروج والطلاق تحريم هذه الفروج. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يعرف خطورة المقام. لو احنا سبق وأشرنا مرارا إلى أن الإسلام بيهتم اهتماما كبيرا بمسألة الأنساب وبمسألة عدم اختلاط الأنساب، وكذلك جعل يعني لمسألة الزواج جعل عقد الزواج يختلف عن بقية عقود المعاملات بأنه عقد شكلي مش مجرد الرضا، لكن مع الرضا ينبغي من وجود شهود وضوابط كما تحدثنا قبل ذلك. هذا أمر غاية الأهمية. كذلك في الفراق بيحدث بسببه أو بالطلاق تحريم هذه الفروج، فينبغي الإنسان أن يراعي. فالطلاق ابتداء في اللغة هو الإرسال، وفي الأصل هو حل عقد الزواجية، يبقى السعي إلى حل عقد الزواج بألفاظ مخصوصة يعني نأتي إن شاء الله ونتحدث عنها. فهذا هو الأساس. الأصل الإسلام يعني حرص حرصا شديدا على بقاء البيت المسلم، وحرص الإسلام على مراعاة الضوابط التي تجعل الأسرة في حالة من السعادة وفي حالة من التواصل. ولذلك عند الزواج العلماء تكلموا عن التكافؤ بين الزوجين وعن أشياء تحدثنا عنها، بها تكون الرابطة الزوجية أسعى للديمومة. الإسلام حرم مسألة الزواج المؤقت لأنه لا تقوم به أسرة. فلذلك نعرف أن بناء الأسرة بناء مهم جدا في الإسلام وبه يصلح المجتمع، فهدم هذا الكلام ليس أمرا هينا.
يعني شيخنا إذا كنا نقول دائما أنه من أهم يعني الحكم الشرعية في مشروعية الزواج إقامة البيت المسلم،
لا،
والمحافظة على إقامة هذا البيت، وكما تفضلتم بارك الله فيكم، فيعني هدم هذا البيت عند إقامته يعني اشتراط هدم البيت أو إنهاء عقد الزواج بمدة مؤقتة مفسد لهذا العقد ابتداء. يعني إذا كان هذا هو حقيقة الزواج فلما شرع الطلاق أصلا؟ يعني هناك من الشرائع غير شريعة المسلمين أو غير شرعة المسلمين، من الشرائع ما منع فيها الطلاق إلا لجريمة الزنا، هناك من الشرائع ما لا يوجد فيه طلاق أصلا، لا فراق إلا بالموت. إلا أن كثير من الناظرين إلى الفقه الإسلامي حينما ينظر إليه فيجد أنه قد فتح بابا لإنهاء العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة بأحد هذه الصور التي سنتحدث عنها، ومن أولها الطلاق. يسأل ما الحكمة من مشروعية الطلاق؟ ما الحكمة أن يشرع حكم ينهي علاقة الأصل فيها الديمومة؟ بارك الله فيك.
بارك الله فيك. هذا أمر غاية في الأهمية، إن من المهم أن نعلم أن الإسلام حرص على البقاء البيت المسلم بود ومحبة. أحيانا يحدث بين الزوجين الشقاق اللي هو البغض، وإلى درجة أن استحالة العشرة مع ذلك. فالإسلام وازن، لأنه شرعة الله ودين الله سبحانه وتعالى لم يجعل الارتباط بين الرجل والمرأة لا سبيل إلى حله، ولكن حس على عدم حله وبين أن إقامة البيت المسلم أمر في غاية الأهمية، وحث على ذلك في غير نص، منها مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن إبليس يبعث سرايا على الناس، وأن أحب يعني أتباع إبليس إليه هو الذي يفرق بين رجل وبين امرأة.
وقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة،
نعم،
إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
نعم، لم يحث على الفراق، نعم، إنما حث على أن يصبر على ذلك، ومش بمجرد الوجود الكراهة ان هو يفارق. فإقامة البيت المسلم حث عليه، لكن في نفس الوقت اذا وصلت المسألة الى مرحلة الشقاق والبغض فالتعايش والحالة هذه يكون ضرره أكثر من نفعه، ولا يأتي منه يعني كبير نفع. أحيانا المظاهر خداعة، مثلا امرأة تزوجت من الرجل أو العكس على أنه تقي نقي قريب من الله سبحانه وتعالى، وجدته على خلاف هذا. طب إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حث كل إنسان على أن يختار صاحبه، وأن الإنسان ينبغي وأن المرء على دين خليله، وأن الإنسان ينبغي أن يختار أصحابه، فما بالك بالشخص المداوم بالزوج والزوجة، هذه رفقة كبيرة، فإذا وجد فيها الفساد، وجد فيها الفسق، وجد فيها ما لا يعين على طاعة الله، فجعل الإسلام سبيلا في حال وجود البغض، في حال وجود عدم الإعانة على طاعة الله، البيت المسلم في حالة عدم إقامة شرع الله في هذا البيت، وأحد الأطراف يريد أن يسير على طاعة الله وفق أمر الله سبحانه وتعالى، فعندئذ جعل السبيل لكل من الرجل ومن المرأة بضوابط.
وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته.
نعم بارك الله فيك.
هذه مسألة أن التفريق قد يكون لحكمة إلهية عظمى.
نعم.
أن الله يريد لهذا الخير ويريد لهذه المرأة أيضا الخير، بدلا من حياة الشقاق أن تكون الفرقة بالمودة والمعروف. ولكن شيخنا أود أن أطرح أيضا أطروحة أخرى.
نعم.
إن الإسلام لما أتى وتحدث عن مسألة الطلاق عند شقاق المرأة لم يأتي إلى الطلاق باعتبار الحل الوحيد.
نعم.
بل ندب إلى حلول أخرى قبل الوصول لمرحلة الطلاق، لأن شيخنا أنا أقول هذا الكلام، كثير من المشاهدين قد يفهم أن الإسلام جعل عقد الزواج، عند الاختلاف يأتي الطلاق، هذا غير صحيح.
نعم.
الله عز وجل قال في القرآن: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن.
نعم.
واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم، يعني امرأة فعلت هذه الأمور كلها، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني لا يجوز للرجل أن يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، يبدأ بالطلاق رجل مطلق مباشرة، بل عليه إذا خاف نشوز المرأة أو عصيانها أن يسلك هذا الطريق الشرعي المستقيم، أليس كذلك؟
نعم بارك الله فيك. هنا مسألة مهمة يعني ينبغي أن نعلم من خلال النصوص الواردة في الباب أن الطلاق قد تعتريه الأحكام الخمسة. يعني ممكن الإنسان يطلق ويأثم إذا ابتغى ضرر المرأة، وإذا ابتغى حدوث العنت في مثل هذا. كذلك الأصل هدم البيت بدون سبب وبدون بنيان، فهذا يعني مكروه ويؤدي إلى فساد عريض. فلا ينبغي على الإنسان أن يتساهل، بل الأصل فيها يسال في تطليق، إنما الأصل أنه يتبع الخطوات المتبعة في هذا. ودي أهمية معرفة فقه الطلاق. أنا أدعي أن معرفة فقه الطلاق، وأن الإنسان إذا عرف كيف يطلق على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستقل نسبة الطلاق بنسبة 95% على الأقل.
نعم.
نسبة الطلاق الكثيرة والتي كثرت وأرعبت الناس المجتمعات الإسلامية عموما في هذه الأيام، لكن لو راعى، لو تفقه كل زوج وتفقهت كل زوجة في مسائل الطلاق، فإن نسبة الطلاق ستقل، لأن الإسلام، وهذا لا يعرفه كثير من الأزواج، ضيق مسألة وقت التطليق، ضيق ولم يجعله متسعا كما قال
على هذا شيخنا، مما سيكون حوله حديث طويل جدا.
نعم.
لا سيما وكل الآن يدلي بذلوي في مسألة الحد من نسب التطليق المتفاقمة جدا.
نعم.
وهذا يقودنا شيخنا يعني قبل الحديث عن كيفية التطليق الشرعي.
نعم.
أن أتحدث أولا عن حكم الطلاق.
نعم.
يعني هل الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته ما حكم ذلك؟ هل هو محرم؟ هل هو مكروه؟ هل هو واجب؟ ما حكم الطلاق في أقوال الفقهاء؟
نعم بارك الله فيك. هو كما يعني ذكرنا أن الطلاق قد تعتريه الأحكام التكليفية، يعني قد يكون مباحا، قد يكون مكروها، قد الأصل فيه، الأصل إذا الإنسان أراد أن يطلق بلا داعي أن هذا مكروه، أن الإنسان يذهب لمجرد الإيه؟
يطلق بغير سبب.
بغير سبب.
يعني رجل عنده بيت مستقيم، امرأة مستقيمة، عنده أولاد، حياته مطمئنة.
نعم.
يأتي هكذا يريد أن يطلق.
نعم.
هذا نقول له أنت هذا الطلاق بالنسبة لك مكروه.
مكروه. نعم بارك الله فيك. فالأصل في هذه الحالة أنه مكروه، لأن الأصل إبقاء البيت المسلم، والأصل أن الأسرة يعني الأب يحتضن أسرته، وإذا به يسعى مع زوجته إلى تربية الأبناء تنشئة صحيحة، يسعى إلى أن يخرج الله من صلب من يوحد الله وينفع الله به الأمة ويعلمه دين الله سبحانه وتعالى. فهذا بناء عظيم، الأسرة بناء عظيم، وبه صلاح الفرد نفسه ذاته وصلاح المجتمع. الاطمئنان النفسي لا يكون إلا بالزواج. الإنسان مهما بلغ في حياته من حدود الرفاهية لا تطمئن نفسه إلا بالزواج. إلا بالزواج، لأن الله سبحانه وتعالى بين ذلك، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فجعل السكن بوجود الزوجة، زكن الرجل بالزوجة وزكن المرأة بالزوج، فهي سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة. النبي قال الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة رضي الله عنها نزل جبريل عليه السلام وقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة،
يعني المرأة الصالحة لا تطلق. نعم. هكذا.
نعم. حتى كما أشرت، حتى وإن كان هناك بعض الأشياء التي يبغضها، إن كان خلقا رضي آخر، فالحفاظ على هذا البناء هدمه مكروه إذا نتج عنه نوع من الضرر بالنسبة للمرأة وأراد أن يلحق بها العنت أو يلحق بها الضرر لعدم وجود عائل أو غيره، فيريد أن يتشفي
ربما ارتقى إلى المحرم،
دخل إلى الحرم لعموم لا ضرر ولا ضرار لأن ما فيش سبب للتطليق. فهكذا
يعني إذا أراد الرجل بتطليقه للمرأة أن يلحق بها العنت، أن يمنعها من ميراث، أن نعم. يلحق بها ضرر، أن يحوجها إلى الناس وهو نعم. يعلم أنها لا عائل لها نعم. أن يلقي بها في الشارع بغير مأوى أو مسكن، أراد أن يطلق من أجل أن يقع على هذه المرأة ضرر لا تتحمله نعم. حينئذ قد يرتقي الحكم إلى مسألة الطلاق إلى مسألة التحريم نعم. يرتقي حكم الطلاق إلى درجة التحريم.
نعم بارك الله فيك. يبقى إحنا نستطيع أن نقول أن الأصل كراهة، لكن قد تكون توجد أسباب تجعل التطلاق يدخل إلى أحكام أخرى منها إذا أثرت الضرر دخل في الحرمة. طب إذا كان في نوع من البغض والذي لا يستطيع معه أن يؤدي حقها أو تؤدي حقها
كما قالت المرأة لكني أكره الكفر في الإسلام
إلى حالة المباح الآن،
يخشى بينه وبين امرأته
نعم.
يخشى بينه وبين امرأته أن يكون بينهما يعني مسألة ما يسمى بأنها تكره عيشته أو يكره عيشتها
لا.
ويخشى أن يظلم حينئذ يجوز له
هنا أصبح مباح.
أستأذنكم شيخنا في اتصال بارك الله فيكم.
بارك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا تفضل يا أخت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل بس حكم إن زوجي طلقني وأنا بسبب ان انا كنت عايزه امشي من المكان اللي انا موجوده فيه بعد ما تزوجت من 6 سنين وعشت معاه 6 سنين لما يرضي الله وكان متزوج معاه اولاد وزوج.
يعني بعدين حضرتك ما معنى عايزه تمشي من المكان اللي كنت فيه؟
ما اعرفش، هي حصلت له ظروف يعني اعتقل وحصلت له ظروف وانا كنت موجوده معاه في المكان ده وحصلت لي مشاكل وظروف نفسيه فضت عن المكان نهائي خالص. وهو بفضل الله يا شيخ كان معاه مكان غير المكان فيه ده اللي انا كنت فيه دول، يعني ما يصور ان هو كان ينقلني في اي مكان من الاماكن اللي عنده، وهو تزوجني بكرا وكان فرق بيني ما بينه 20 سنة. ورغم كده يا شيخ طلقني و معلش انا اسفه بس مش عارفه طلقني يا شيخ وراح وخلاني رحت عند المأذون وحقوقي.
ان شاء الله يجيبك الشيخ ان شاء الله. ابشري يا اختي بارك الله فيك.
لا تدري
يعني لعل لم تتضح، هي تتكلم شيخنا في صورة من صور ان رجل تنازلت اجبرها على التنازل عن كل حقوق عند المأذون، طلاق على الابراء.
نعم.
سنتحدث عن حكم الطلاق على الابراء لعل ذلك يكون في الحلقة القادمة ان شاء الله ان شاء الله، ولكن سنجيبك يا اختي بارك الله فيك. طيب شيخنا يعني نرجع بارك الله فيك لمسألة الاحكام التي تأثر الطلاق. تحدثنا عن الطلاق قد يكون مكروها قد يكون محرما، هنا يأتي بقى الامر، هل يكون الطلاق مستحبا؟
نعم.
في الصورة التي ذكرناها في آخر مرة رجل نعم. يخشى وقوع الشقاق بينه وبين زوجته،
هو قد يرتقي إلى مسألة الاستحباب إذا حدث مع ذلك كونها تكفر العشير وفي سوء في الخلق سواء في التعامل أو في غير ذلك، فعندئذ إذا ظهر سوء الخلق وكفران العشير أو عدم الصلاة والإقبال على الله ففي هذه الحالة دخلت في مسألة الاستحباب.
طب وقد يكون واجبا يا شيخ؟ هذه يعني أظنها
نعم.
صورة ضيقة جدا.
والله ضيقة، بعض العلماء يعني ذكرها في مسألة إذا كانت المرأة غير عفيفة، يعني لأنه إذا كان يخشى أن تلحق به في نسبه ما ليس منه، أو كانت لا تترك الصلاة وإقامة دين الله سبحانه وتعالى ويخشى من صحبتها الضرر في دينه.
بارك الله. إذن شيخنا نستطيع أن نقول أن حكم الطلاق بذاته ليس له حكم واحد.
نعم.
بل يعتري الطلاق الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية.
نعم.
يعني حينما يذكر السبب في وجود الطلاق قد نستطيع أن نقول ما حكم إيقاع هذا الطلاق. هذا شيخنا كلام في الطلاق جملة. ذكرتم فضيلتكم أن المسلم في بيته لو سلق الطريق المشروع في التطليق لا قلت نسب الطلاق بنسب كبيرة جدا. كثير من الناس قد لا يفهم ما هو الطريق المشروع. أليس من حقي كرجل أن أقول للمرأة في أي وقت شئت أنت طالق؟ بعض الناس شيخنا يظن أن الطلاق قرباج ألقاه الشرع في يد الرجل يجلد به المرأة وقت ما شاء. هل هذا التصور شرعيا تصور صحيح؟
لا، هذا تصور خاطئ 100%.
يعني ليس الطلاق صوتا في يد الرجل يجلد به المرأة
أبدا، ولا بل الإنسان نص أهل العلم على أن الإنسان إذا كان يهدد المرأة بالطلاق أو الزوج يهدد المرأة بالطلاق بدون داعي فإنه يأثم، لأن هذا نوع من التروية والإسلام نهى عن ترويع المسلم. يعني إذا كان بيخوفها بالتطليق ويهددها بالتطليق بدون داعي فهذا نوع ذلك من الأسف الشديد لعدم فقه هذا الباب. أحيانا بعض السائلات تسأل تقول من كثرة ما زوجي يقول لي لو فعلت كذا تبقى طالق، لو فعلت كذا تبقى طالق، لو فعلت كذا مانيش عارفة إيه اللي عمله إيه اللي ما عملوش.
فهو الأمر شيخنا جد خطير بارك الله فيكم.
نعم.
حديثنا إن شاء الله شيخنا بعد الفاصل القصير الذي يأتي علينا الآن سيكون أيها الإخوة أيها الأحبة الكرام حول الطرق أو الطريق الشرعي الذي جعله الشرع طريقا للرجل إذا أراد أن يطلق امرأته، أو إن شئت قل الحديث عن الطلاق السني والبدعي، أليس كذلك شيخنا؟
نعم بارك
إن شاء الله. بعد هذا الفاصل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبة الكرام مشاهدي الأفاضل، لا يزال حديثنا بفضل الله سبحانه وتعالى موصولا في الحديث عن أحكام الطلاق. شيخنا بارك الله فيكم، كنا نتحدث قبل الفاصل عن أمر الطلاق، وقلنا أن هناك نوعين من أنواع الطلاق، طلاق سني وطلاق بدعي. يعني الشرع لما شرع للزوج أن يطلق امرأته شرع له طريقا، يعني إذا سلكه المسلم نستطيع أن نقول ستقل نسب الطلاق عامة بنسب كبيرة جدا. ولعله من أهم أسباب انتشار الطلاق عدم معرفة الناس بالطلاق السني والطلاق البدعي. ولعل هذا يعني مما نستطيع أن نساهم به فيما هو مطروح اليوم على ساحات النقاش من ظاهرة انتشار الطلاق والحديث عن حكم الإشهاد ونحوه. لو عاد الفقهاء وعاد المجتمع إلى الحديث عن تعليم الناس الطرق الشرعية لإيقاع الطلاق، الحديث عن الطلاق السني والطلاق البدعي، لقلت ظواهر الطلاق بنسب كبيرة جدا. كيف ذلك بارك الله فيك؟
أحسن الله إليك. طبعا مسألة الطلاق السني والبدعي باختصار هي معناها عشان يبقى الأمر واضح للسادة المشاهدين إن هي عبارة عن تضييق لدائرة الطلاق. لأن الراجل مش كل ما يعتري نوع من الغضب إن يقول لزوجته أنت طالق. ده الأصل في هذا المقام أنه لا يسع الرجل أن يطلق امرأته في طهر جامعها فيه. كذلك لا يسع الرجل يطلق امرأته في الحيض. يعني لو هي حائض أنت الآن يأسم إذا طلقها بغير مسألة وقوع الطلاق.
يعني نود أن نفرق بداية بين ما هو مأذون له في فعله وهل يقع الطلاق ولا لا يقع.
بارك
هذه مسألة وهذه مسألة. الطلاق السني أن يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه.
هذا أول شيء. يبقى أول شيء إذا أراد أن يطلقها لا يسعى أن يطلقها في الحيط. يأثم إذا فعل ذلك. طيب هي طهر جامعها فيه، أقل يعني لو قعدت طهر جمعها فيه، يعني إذا مرأة طهرت من الحيض وجمعها ينتظر إلى أن
تحيض ثم
سنة 23 متى الطهر دول أقل أو أكثر أو أقل، وبعدين تحيض وبعدين يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وتكون الطلقة طلقة واحدة ما تكونش أكثر.
لا يجمع الطلقات.
فهذا هو الطلاق السني الذي أذن فيه الشرع والإنسان يطلق بهذه الطريقة. طب بالله إذا كان الإنسان في حال غضب وصورة غضب يقول لك أنا خلاص والعيشة مستحيلة وما عدتش قادر والمشاكل كتير، لما يبتدي يصبر ويقول له طيب خلاص لو أنت عايز تطلق ما تطلقهاش في الطهر اللي جمعتها فيه، انتظر حتى تحيض ثم تطهر على ما تعدي عليه الفترة دي كلها.
وتأتي إلى مسألة الطهر
تذهب ثورة الغضب.
ثورة الغضب تهدأ، يبتدي الراجل يفكر في مسألة إن هو إن عليه حقوق مالية في مسألة الطلاق، تعود إليه ثورة الشهوة مرة أخرى ويعرف احتياجه إلى زوجته، فتأتي مجموعة من الأمور تهدئ من روعه وتجعله يكون يفكر بموضوعية ولا ويتأنى في مسألة الطلاق. فنسبة كبيرة من المشاكل بتكون واهية، فالطلاق يرجع بنسبة كبيرة جدا، لأنه لما يتأنى يعرف أن قرار الطلاق هو قرار خاطئ وأنه لا ينبغي عليه أن يفعله. ففي هذه الحالة لما نتكلم عن الطلاق السني والبدعي، كأني بقول بالضبط أن الإسلام ضيق دائرة التطليق على الرجل، ما قالوش كل ما تحب تطلق قول أنت طالق، بل أنت ممكن تأثم لو قلت لزوجتك أنت طالق في بعض الحالات، من ضمن هذه الحالات إذا قلت لها أنت طالق يا حائط. إذا جمعت أكثر من لفظ، واحد يطلق يقول لها أنت طالق بالثلاثة، شافع ومالك وأبو حنيفة،
وكل ما يقولوا على المذاهب اللي لسه هتيجي كمان، يعني أراد أن يقطع باب الرجعة فيقول ما شافع ومالك وأبو حنيفة والمذاهب اللي هتيجي.
هذا أثم وجه اسمه إيه؟ ربنا قال الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أنت عايز تجعله مرة ليه؟ يعني الطلاق الرجعي مرتين.
بعض الرجال يا شيخنا يقول لك هي اللي قالت، هي اللي طلبت، قالت لو راجل طلقني.
نعم.
لو انت راجل طلقني فيقول لك لا اجد ان اقول انت طالق. ماذا تقول؟
هنا ينبغي ان نقول للزوج اولا الطلاق بيد الرجل وحده، ده شيء مهم. انت
يعني المخاطب بمسألة الطلاق في الشرع الرجل،
هو الرجل
المرأة.
هو الرجل، ولا يستطيع احد ان يسلبه هذا الحكم ابتداء، ان هو اساس هو المطالب بهذا. قال الله فان طلقها فلا تحل لها، اي بعد الطلقتين الرجعيتين الثالثه، فان طلقها، ده كلام ربنا، فلا تحل له من بعد حتى تنكحها
زوجا غيره.
قال الله مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، يا ايها النبي، في شخص النبي ومطلب بالامه، يا ايها النبي اذا طلقتم النساء طلقتم، اي ايها الرجال اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال الله مخاطبا الرجال، وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فخاطب الرجال بمسألة التطليق، يبقى من المخول بمسألة التطليق؟ هو الرجل. فأنت الآن ينبغي أن تضبط هذه المسألة، الطلاق بيدك، وليه بيد الرجل؟ علشان برضو المسألة، لأنه هو
ويتحمل تبعات،
هو متحمل تبعات إنفاق للزواج أساسا، فهو بيتخلى عن هذا الانفاق مهر و ثم عليه تبعات اخرى من المتعة وبقية المهر و فعليه تبعات لمسألة التطليق، وهو الذي بيد عقدة النكاح،
ثم هو اقدر على ملك زمام نفسه.
نعم، لانه هيتحكم بقى ايه بموضوعية بالعقل اكثر من العاطفة، لان من مميزات المرأة من مميزاتها انها عاطفية. نقول دي ميزة في المرأة مش عيب. فالمرأة اذا لو هي زعلت تطلق بالثلاثة لو الامر في ايدها، لانها عاطفيه اكثر. لكن الرجل يضبط المساله ايه اكثر في الغالب طبعا، فلذلك جعل بيد الرجل من اجل هذه الامور المجتمعه، فهو يراعي هذه المساله. طيب انت استنفرت واخترت التطليق، انت اللي اخترت، انت اللي غلطت.
يبقى هنا نقول له انتظر حتى تنظر في امر المراه، حتى الطلاق سني وليس طلاق.
احنا عايزين نقول فين احنا من التزام دين ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا هضرب مثال يعني نتيجه الاسئله بيجي كتير قوي بيستفز الراجل. تقول له زوجته لو كنت راجل طلقني، وتخطأ من المراه انها تقول لزوجها كده، بس الكلام ده هي غلطت وقالت كده. انت قدام ربنا سبحانه وتعالى، انت لما تطلقها في الحيض حرام تأثم، لما تطلقها في طهر جامعتها فيه تأثم، فانت لما تجمع عليها الطلقات تأثم اكثر من طلقة في مجلس واحد تأثم. فالدين بيقول لك حتى لو قالت لك كده رضا الله اهم من انك تستنفر ومن انك تزعل ومن انك تنتصر لنفسك. فانت ما تنتصرش لنفسك على حسب دين ربنا سبحانه وتعالى. لكن انت في الحالة دي ينبغي أن تصبر وأن تتأنى، إلا تعود الأمور إلى طبيعتها. الحمد لله رب العالمين. حتى لو اخترت التطليق طلق ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. إحنا للأسف مرتبط بينا مسألة الطلاق معناه عداوة، لا ممكن يبقى يحصل فراق بين الرجل والمرأة وتبقى أصل العشرة والمودة موجودة. ربنا قال في هذا السياق ولا تنسوا الفضل
بينكم
بينكم فضل وبينكم عشرة. حتى لو اخترتم الفراق ينبغي يكون بمودة وبحب مش بعداوة. ربنا قال لأن لا حياة الراجل متوقفة على زوجته ولا زوجة الزوجة متوقفة على الرجل. في رب رزاق سبحانه وتعالى وقال الله وإن يتفرقا
يغني الله
كلا من سعته. يعني هذه الآية تعلمنا أن ليس كل ما يفقده الإنسان خسارة. فالإنسان أحيانا أن الإنسان إذا اضطرته الظروف أو لقى من الأفضل أنه هو يفارق بعض الأشخاص في حياته بيبتدي الحياة جديدة سواء للرجل أو سواء للمرأة. فعندئذ
قال وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
نعم.
فقد تكره الطلاق وتترك وتكره الفراق ولكن يجعل الله عز وجل بعد الفراق خيرا للرجل وخيرا للمرأة وخيرا للرجل والمرأة.
نعم.
على السواء.
نعم.
يعني شيخنا هذه رسالة إلى عموم الرجال بارك الله فيه.
نعم.
أيها المشاهدون الطلاق منوط بالرجل يتحمل عواقبه. ينبغي على الرجل أن يصبر أن يملك زمام أمره وأن يتريث وأن ينظر أين تقع كلماته فيما يتعلق ببيته وأسرته. هذا شرع الله سبحانه وتعالى. شيخنا يعني كثير من الناس يختلط عليه الفرق بين الإثم في التطليق في صورة الطلاق البدعي ووقوع هذا الطلاق.
نعم.
يعني بعض الناس يعتقد أنه إذا طلق امرأته طلاقا بدعيا يعني طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر جمعت فيه يظن أن هذا الطلاق غير واقع.
نعم.
يقول الله طلق الطلاقا بدعيا.
نعم.
كيف نصح هذا المفهوم في ضوء خلاف الفقهاء حول نعم. هذه المسألة؟
نعم بارك الله فيك. هو طبعا كنا نحن قلنا أن الإنسان يأسم إذا طلق بهذه الطريقة لكن في مسألة هل الطلاق يقع أم لا خلاف بين الفقهاء. فبعض العلماء رأى أن الطلاق بهذه الصيغة الطلاق البدعي يعني طلقها في الحيض أو طلقها في طهر جامعها فيه أو جمع الطلقات في مرة ومنهم الظاهرية قال لا يقع مطلقا لأنه آثم وشرعناها عندما يسعوش أنه يفعل هذا. لا في فرق بين أن الإنسان يأثم وأن يسأل أن الطلاق يقع. صاحب القصة الشهيرة دي من سيدنا عبد الله بن عمر
رضي الله عنه
وأرضاه. هو طلق زوجته في الحيض وده نوع من الطلاق البدعي. فسيدنا عمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فكنوع من التغليظ والعقوبة له قال له الرسول صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. فأمر أن يرجعها مرة تانية أمر تغليظا عليه لأنه لا ينبغي أن يطلق في مسألة
في الحيض
حتى أن بعض العلماء قال حتى لما تحسب يرجعها برضو كنوع من التعزير يرجعها على هذا المقام. فقال لك إذن مره فليراجعها ولينتظر حتى تطهر وليطلقها
إن شاء طلقها
طاهرا أو حاملة. فده يستفاد أن ممكن المرأة تطلق في الحمل خلافا لما يظنه البعض أنه ما ينفعش أو أنه غلط يصح أن تطهر في الحمل أو تطلق في الحمل أو تطلق في طهر لم يجامعها فيه. في بعض الروايات المختصرة ودي أهمية علم الحديث والإنسان يكون مراعي بطرق الرواية والصحيح والضعيف في بعض الطرق قال فلم نكن نعدها شيئا. فهنا بعض العلماء اللي قالوا الطلقة موعدش قال لك الضمير هنا عاد على الطلقة يبقى الطلقة دي ما تحسبتش. لكن في الطرق المطولة بينت العلة بالظبط قال هل كنتم تعدون تلك الحيضة شيئا. سيدنا عبد الله بن عمر بيسأل هل كنتم تعدون تلك الحيضة
يعني من العدة
قال لا. يعني جدا المرأة بتنتظر ثلاث حيضات إذا كعدة إذا طلقت في الحيض هنحتسب الحيضة اللي طلقت فيها ولا ننتظر هتنتظر ثلاث حيضات أخرى غير الحيضة اللي طلقت فيها. فهنا معنى الحديث هتنتظر ثلاث حيضات أخرى
متتالية
وعندنا نص يعني أوضح من ده صاحب القصة نفسه قال حسبت علي تطليق.
نعم.
واضح جدا وواضح في ان كان سيدنا عمران رضي الله عنه سئل على مسألة رجل طلق امرأته في الحيض ثلاثة تطليقات فإذا به شدد عليه النكير فقال إن ابن عمر رضي الله عنه أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالمراجعة فقال أمره بأن يراجعها بما بقي عليه من تطليقات.
نعم.
أنت كانش ما عدلكش تطليقات
ولا لشحنا مما ينبغي أن نشير إليه أن هذا قول الجمهور.
نعم
قول جمهور الفقهاء أن الطلاق البدعي يقع.
نعم.
ليس كذلك؟
صحيح. أن الطلاق البدعي يقع لهذا المقام. وأنا أريد أن أنبه يعني مرارا وتكرارا ويعني نحفظ هذه المسألة، النصوص المتضافرة على أن الفروج يحتاط له. احنا ما بنفتش بالاحتياط، بس في نصوص شرعية بينت أن التطليق بهذا لا يقع، فما ينفع. فتكون أنه واقع والدليل قوي والدليل على خلافه ضعيف، فينبغي علينا أن احنا نراعي المسألة. ما ينبغيش أن احنا في مسائل التطليق أن احنا نحاول ننظر للخلافيات اللي موجودة ونحاول نطلع مخارج. أنت مش مطالب أن تطلع مخارج، إنما مطالب أن تصل إلى حكم الله سبحانه وتعالى بشيء بسيط. وإحنا هنربط دي بمسألة كنا بنتكلم فيها، بمسألة وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته. يعني إيه؟ يعني إذا كان حكم ربنا والراجح في مسألة إنه تطليق وإن الطلاق واقع، مش هينفع إن أنا أقول خلاص أرجعهم عشان العيشة وعشان الولاد وعشان كذا، أرجعهم عشان العيشة وعشان الولاد إذا كان في فرصة في الشرع. لكن إذا كان ما فيش فرصة شرعا إن هو يرجع، فعند إذن وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته.
وقال تلك حدود الله، فلا
هذه حدود الله سبحانه وتعالى. فهذا يكون خطأ كبير جدا جدا الإنسان يتساهل في مسألة الفروج أو أنه هو يتساهل في مسألة الطلاق الواقع اللي هو ما وقعش، أو نحاول نتساهل فيه عشان نمشي الدنيا. هذا خطأ، لأن دي حكم من أحكام الله وحدود ربنا، واستحلال الفروج المحرمة ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين عند الله سبحانه وتعالى.
طيب شيخنا، يعني مسائل الطلاق مسائل كثيرة جدا، إن شاء الله تحتاج معنا إلى حلقة أو حلقتين إن شاء الله لنتناول حول بعض المسائل كالطلاق بالكتابة والإشهاد على الطلاق، وهل يشترط تقييد الطلاق وتقييد النكاح أم لا، كل هذا سيأتي معنا. ولكن أود قبل أن أخوض في أحكام الطلاق بالتفصيل أن أسأل سؤالا. لماذا يتكلم الفقهاء عن أحكام الطلاق باعتباره من مسائل الأقضيات وليس من مسائل الفتوى؟ يعني عندنا شيخنا كما يخفى عليكم حتى نوضح للمشاهدين الكرام، مسائل أقضيات يعني لابد أن يحضر فيها المطلق أو الخصمان، الرجل والمرأة أو الخصمان. وهناك مسائل فتوى، أنا أذهب وأستفتي، تأتي امرأة تستفتي في مسألة من المسائل. كثيرا حينما تسأل النساء في مسائل الطلاق نقول لها أحضر الزوج، ويأتي الرجل يسأل فنشك في كلام فنقول له أحضر الزوجة أو أحضر من استمع إلى كلامك وأنت تطلق. هل مسائل الطلاق من مسائل الأقضيات أم من مسائل الفتوى؟ وهل الفتوى في مسألة الطلاق أو القضاء في مسائل الطلاق يتعلق بالإمام فقط، أم يجوز للمسلم أن يعتمد قول مفتن يعني يثق في دينه وعلمه أمام الله سبحانه وتعالى؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا احنا تكلمنا على دي مرتبطة بمسألة أن الطلاق من حق الرجل وأنه بيد الرجل. فعند إذن إذا كان من بيده عقدة النكاح يعي إلى مقام الذي قيل فيه، فعند إذن مقام الفتوى وارد، ويسأل ويستفتي ويأخذ بمن يثق في دينه وعلمه. إذا كان هناك مسألة نزاع بينه وبين زوجته مثلا، حتى لو هو اللي بيسأل على العدد التطليقات مثلا، أو بين المرأة نفسها في اللفظ الذي أخرجه الزوج، فعند إذن الأصل إن هنا شبيه بالأقضية أو هو قريب من الأقضية، فينبغي حضور الطرفين علشان يستمع إليهما ويأخذ في ذلك الإيه الفتوى. لكن الطلاق ابتداء ربنا سبحانه وتعالى شرع في أحد المراحل اللي علينا نتكلم عنها بعد ذلك بشيء من التفصيل، الإصلاح بين الزوجين، وجود الحكمين، حكم من أهله وحكم من أهلها. فوجود الحكمين ممكن يصلوا إلى التطليق، وهذا ليس قضاء، لكن نظروا إلى هذا. إذا كل الطرق فشلت فأصبح لا يوجد إلا الإيه إلا القضاء. لكن المفتي هنا لما بيجيله المسألة شبيهة، عجله شبيه بمسألة القضاء، بأن عليه إن هو يسمع من الطرفين، ما يسمعش الطرف واحد، سيما عند وجود التنازع. يبقى إذا التنازع توجد ينبغي عليه أن يسمع من الطرفين.
طيب بارك الله فيكم شيخنا، إن شاء الله شيخنا يعني لعد إخوان المشاهدين والمشاهدات أن معنا بعض الحلقات إن شاء الله تعالى سنتحدث فيها عما يتعلق بأمر الطلاق وما يجب للمرأة إذا وقع عليها الطلاق، وما يعني ومسألة المكث في البيت بعض الطلقات الرجعية. كثير من المسائل التي تخفى عن بيوت المسلمين، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك القادر عليه. شيخنا معنا سؤال الأخت التي اتصلت يحتاج إلى بعض التوضيح في هذه الدقائق المتبقية. الأخت تقول أن زوجها نظرا لظروف وقع فيها طلقها، ولكنه ذهب بها إلى المأذون وطلق، يعني طلب منها أن تبرئه، ما يسمى بالطلاق على الإبراء. نعم. يعني لا تستحق كثير من الحقوق التي تستحقها.
نعم.
وهي تقول أنه ظلمها بذلك. نعم. يعني ما هي رسالة توجه إلى الزوج ابتداء وبما تنصح هذه المرأة؟ بارك الله فيك.
نعم بارك الله فيك. وطبعا هي المسألة دي محتاجة أن تقف على مزيد من التفاصيل. نعم. لأن هنا في جزئية أن المرأة أرادت عدم العيش في المكان الذي تزوجت فيه.
نعم.
أرادت الانصراف عن هذا المكان، وهو أبى الانصراف عن هذا المكان. هي تجد أن هي في وسعه أن ينقلها لكنه تعنت. فإذا وجد مسألة التعنت، يعني إذا لم يكن هناك منه تعنت، فعندئذ المفروض المرأة تصبر على هذا. لكن إذا وجد تعنت نتيجة وجود ضرر نفسي على المرأة أو ضرر أو وجود مشكلة أو وجود كذا، فعندئذ ينبغي عليه أن إيه؟ أن يقبل هذا. مسألة إجبار المرأة على التنازل وعلى الإبراء هذا خطأ، لا ينبغي أن يكون إلا بالتراضي من المرأة.
استأذنك في هذا الاتصال حتى نترك المشاهدين على الهاتف.
تفضل.
أختنا أسماء، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟
تفضل يا أم الله.
الحمد لله.
فضلت الشيخ، معي حكم يعني زوج حلف على مرأته بالطلاق إن هي ما تروحش بيت معين.
ماذا قال؟ قال ايه اختي؟
لا عليها الطلاق ما تروحي مثلا بيت فلان، وهي بعد كده بعدها فترة قال لها عيد روحي.
نجيبك ان شاء الله، ابشري ان شاء الله نجيبك. طيب جزاكم الله خير. طيب شيخنا نكمل إجابة السؤال الأول.
يبقى إذن إجبار المرأة على التطليق على أن تتنازل عن حقها فهذا خطأ شرعي، ويعني لأن هي لها المهر كامل بما استحل من فرجها. ولا تأخذوا ما أتيتمون شيئا، فلما ينبغي الإنسان يأخذ شيئا مما أتاه المرأة بدون رضا نفس منها.
يعني هذه رسالة إلى الزوج.
نعم.
ما دمت رضيت أن تطلقها.
نعم.
بغض النظر عن الأسباب ابتداء.
نعم.
فلا تظلمها حقها.
نعم.
يعني الطلاق على الإبراء لا ينبغي أن يكون بالإعضال.
نعم.
إنما إذا رضيت المرأة أن تتنازل لك عن شيء من مهرها فلا حرج.
نعم صحيح.
إنما عن طيب نفسها.
وإذا كان هناك سبيل الإصلاح، يعني إذا المرأة مش عايزة التطليق، مش عايزة الفراق، هي بس في إشكالية في السكنة في مكان معين، فإذا كان هذا بوسعك المحافظة على البيت أولى.
طيب شيخنا انتهى الوقت.
المرأة لا
تتعنت. الأخت اللي تسألت عن لفظ عليها الطلاق ثم قال لها بعد ذلك إن شئت اذهبي.
طيب إذا كان قصد بهذا اللفظ يعني اليمين، وهذا الواضح لأنه قال إن شئت اذهبي أنه يحضر على عدم الفعل، عليه كفارة يمين يطعم 10 مساكين، فإن كان لا يستطيع أن يطعم 10 مساكين يصوم 3 أيام.
بارك الله فيك.
الله الله.
أيها الأحبة الكرام، إلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لنتمم الحديث عما يتعلق بأحكام الطلاق. إن شاء الله نتحدث عن الإشهاد على الطلاق، هل هو من الواجبات أم من الشروط؟
طيب
نتحدث عن يعني تسجيل الزواج، وهل يشترط أن يكون أمام القاضي أو أمام المأذون أو نحو ذلك من المسائل الهامة جدا. فإلى أن نلتقي في هذا الموعد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بالقيم.